العلامات المتنوعة علم يسمى فقه النواقض والنقائض والفتن وأسباب السلام منها، هذا معنى علم خاص. إذا تضح لدى المرأة الفهم لهذا الإدراك سيعرف أن في نوع من أنواع العلل التي تدمر الشعوب والأمم مسألة يسموها النواقض والنقائض. وأنا عندما نتعرف على هذا العلم وندرس هذا العلم نعرف الأسباب المؤدية إلى ما يدور في الحياة، ماذا يدور في حياة المرأة، لماذا الناس معرضة عن الدين، لماذا الناس تحب الدنيا، لماذا المسلمين يتقاتلون، لماذا انتشر الذم والدم، من الذي صاحب الحق ومن صاحب الباطل، أي المذاهب تتكلم باسم السلام وأي المذاهب تتكلم باسم الحرب. لن تعرف ذلك إلا بمعرفة النواقض والنقائض. كان النواقض والنقائض علامات تعرفنا الانحراف الذي يجري في الأمم والشعوب. على سبيل المثال كلمة النواقض جمع ناقض، وهو ما يزيل الشيء من أصله. واحد يصلي ولا مرأة تصلي، جاءت مرأة ولا سمعت إذاعة أو محاضرة يقول أن هؤلاء الذين يفعلون كذا وكذا مشركين، إذن هذا نقض الدين كله. أو كما يقول الآن في زمانكم الصوفية مشركين، هذا نقض، نقض مجتمع كامل، مذهب كامل عن حقيقة الدين وجرده من الدين. هذه علامة، علامة الساعة. فلما يتكلم إنسان بهذا اللفظ تعرف أنه في كلامه مربوط بالعلم بعلامة الساعة وأنه يحتاج إلى التنبيه له. فإن تصحيح الخطأ لا يكون بالنقض ولكن يكون بالنصح. فإذا رأيت خطأ لا ينبغي أن تشرك أحد ولا تكفره، ولكن عليك أن تنصحه، لأن هذه وصية النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فالنواقض على هذا المثال. والنقائض كما ترون وتشهدون في زمانكم، من تأتي امرأة مثلا تدرس العلم في مكان آخر غير مدارسنا، فتأتي تجد نساء في مجلس يسبحن أو يصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم أو يقرؤون على الميت، فتأتي تتكلم وتقول أن هذا ما له دليل، وتأتي بأدلة تحاول من خلالها أن تبطل العمل مقابل تثبيت عمل آخر. هذه يسموها نقائض، أن يأتي الإنسان بدليل ينقض دليل. أنا أقرأ البسملة في الفاتحة وعندي أدلة، جاء واحد آخر جاء بأدلة يجعل البسملة بدعة. أنا أقرأ القنوت في الفجر، جاء ناس معينين وقالوا هذا القنوت بدعة وجاءوا بأدلة بإبطال القنوت. أنا أصلي التسبيح في رمضان أو في غير رمضان، جاءوا ناس بدليل أن التسبيح ليس من السنة بدليل. هذه يسمونها نقائض. وإذا عرفتم مفهوم النقائض والنواقض عرفتم العلل الموجودة في المجتمع، بل عرفتم المتكلمين يتكلمون باسم الرحمن ولا يتكلمون باسم الشيطان. ثم دراسة الفتن، وهي الابتلاءات التي يبتلي الله بها الأمم والشعوب. فقد تكون الفتنة في الأولاد، قد تكون في الزوجة، وقد يكون في المال، وقد يكون في المجتمع. منها ما هو إيجابي ومنها ما هو سلبي، والسلبية هي كل مضلات الفتن التي تكون سبب للذم أو تكون سبب للدم. فلا بد من التعلم لهذه الفتن والوقاية منها، لأن المثل يقول الوقاية خير من العلاج. فإذا تعلمنا وعرفنا الوسائل والأسباب التي نحمي بها أنفسنا وبناتنا ونساءنا من الفتن المضلة، فقد سلمنا في الدنيا من الوقوع فيها وسلمنا في الآخرة من العذاب. علم آخر من علوم فقه التحولات هو الثاني، فقه الإشارات والبشارات والنذارات والحصانات وشرف العدالة والسند. بمعنى أننا عندما قرأنا نصوص فقه التحولات وأخذنا الأحاديث والآيات التي تخص هذا العلم، وجدنا أن في هذه الآيات والأحاديث إشارات، معنى الإشارة أي شيء يدل على شيء، وبشارة أي ما يأتي من كلام الله أو كلام رسوله ويطمئن إليه القلب ويبشر المؤمن أو يبشر المسلم بشيء معين يدخل على قلبه الأمان. فمن الإشارات كما ستجدون في الكتاب نماذج كثيرة، ولهذا يقول أشار النبي، يشير الحديث إلى كذا كذا، هذه إشارة، إما يكون إشارة إلى شيء طيب أو يكون إشارة إلى شيء غير طيب. البشارة كذلك تكون بالأشياء الطيبة، كما بشر النبي صلى الله عليه وسلم بظهور عيسى، وبشر بظهور المهدي، وبشر بظهور عالم من قريش يملأ طبق الأرض علما، وبشر كذلك بعض الصحابة بالجنة. هذه يسموها بشارات، وهي جزء من فقه التحولات. كذلك النذارات، بمعنى أنذر النبي في أحاديثه من حصول فتن، كما قال سيدنا عائشة: ويحكن أن يكن تنبحها كلاب الحوأب. هذه إشارة ونذارة منه لها حتى تتنبه عندما تقع في مثل ذلك. فهي لما خرجت في حرب الجمل رضي الله تعالى عنها، وكانت راكبة على الجمل، نبحتها الكلاب في الطريق، فسألت الناس اللي معها: أي مكان هذا؟ قالوا: هذا ماء الحوأب. فقالت: ردوني، فإن سمعت رسول الله يقول: ويحكن أيكن تنبحها كلاب الحوأب. من كلام النبي عرفت النذارة، وأن هذا نذير يدل على الخطأ في هذا الفعل. كذلك الحصانة، هذه الحصانة مهمة، لأنكم الآن تعيشوا في زمان، وخاصة التي يستمعن كل من هب ودب، يفتحوا القنوات وشبكات التواصل ويجدون من يقول هذا صاحب مذهب فلان وهذا صاحب مذهب فلان، وهذا يلعن الصحابة وهذا يلعن عائشة وهذا يتكلم في المسلمين. هنا يأتي علم يسمى علم الحصانة في فقه التحولات، يعرفنا من الشخص الذي يجوز لنا أن نطعن فيه، ومن الشخص الذي محصن لا يجوز الطعن فيه، سواء كان من الرجال أو كان من النساء. فمثلا النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث أن العشرة المبشرون بالجنة الذين حضروا بيعة الرضوان كلهم في الجنة عشرة، يبقى هؤلاء العشرة محصنين من العلل أو القادح أو الطعن من الناس، حتى لو جرى منهم بعض الخطأ كما يعتقده الناس، لأن النبي بشرهم بالجنة أصحاب بيعة الرضوان هم العشرة المبشرين. الآن نجد بعض العلماء للأسف مذاهب تلعن بعضهم، تلعن سيدنا بكر، عمر، عثمان، مع أنهم من أهل بيعة الشجرة وبيعة الرضوان. طيب لماذا تلعنونهم؟ قال: لأنه فعل كذا وهذا فعل كذا وهذا فعل كذا. طيب هذه حوادث، كل يوم الناس تقع في الحوادث، الحوادث ما هي دين، الحوادث ما يحكم بها على الإنسان ووضعه محصن. ويدل على ذلك ما جرى لأحد الصحابة، وهو الذي كتب كتاب إلى أهل مكة وأخبرهم أن النبي صلى الله عليه وسلم سيخرج في عام الفتح ويدخل مكة، فجاء جبريل وأخبر النبي بالرجل وبالكتاب، فأرسل النبي سيدنا علي والمقداد ومعهم رجل ثالث، وأمرهم أن يلحقوا المرأة التي معها الكتاب، فوجدوها في مكان يسمى روضة خاف، فأمروها أن تعطيهم الكتاب، فقالت: ليس معي كتاب. قال: إما أن تعطي الكتاب أو نجردن الثياب، يعني بنفتشك تفتيش. فخافت، أخرجت الكتاب من عقدة شعرها وأعطته الصحابة، فحملوا الكتاب إلى النبي. ما وصل الكتاب للنبي جمع الصحابة ودعا هذا الصحابي الذي كتب الكتاب، وقال له: ما الذي حملك على ما فعلت؟ كيف تفعل هذا الفعل وأنت تعرف أن هذا خيانة؟ فقال: يا رسول الله، إن لي مال ولي دار، وخشيت أن يقع الفتح فيؤخذ مالي وداري، فأحببت أن يكون لي عندهم يد. فقام سيدنا عمر قال يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق، يعني بأبتله لأنه خان الله ورسوله بالكتابة الرسالة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يا عمر، إن الله اطلع على أهل بدر، فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. لأن هذا كان من أهل بدر، هم 313 قاتلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر، فحصنهم الله بواسطة النبي محمد أنهم لا يدخلون النار وأن الله غفر لهم. هذه يسمى حصانات. فإذا وجدنا أحد يتكلم على أهل بدر لأنه بعد النبي فعل كذا أو حصل منه كذا أو أخذ الحكم من فلان، هذه كلها المسائل اللي يتكلموا عنها يدل على أنهم ما عرفوا فقه الحصانة، فلذلك يتعرضوا للإنسان المحصن من كلام النبي. ففقه الحصانة مفيد ويحفظ لنا أعراض الصحابة وكذلك عرض النبي محمد صلى الله عليه وسلم. كذلك شرف العدالة والسند. أنتم الآن في زمانكم يأتيكم واحد من أبنائكم يقول: أنا تخرجت من الجامعة. واحد يقول: تخرج دكتور. الآخر يقول: تخرج بروفيسور. والآخر: تخرج ليسانس. حد يتخرج ماجستير. ما تسمعون هذه المسميات؟ هذه المسميات من أين جاءت؟ جاءت من عالم الكفر ودخلت عالم الإسلام. فيشير الدين أو العلامات أن آخر الزمان ما حد يأتي يقول: أنا عندي إجازة في علمي من عالم أو من شيخ أو من مسند أو من رجل حديث، ولكن يقول: عندي شهادة. استبدال الشهادة بديل الإجازة من علامات الساعة، لأن الشهادة لا تعطي الدور الحقيقي في العلم كما تعطيه الإجازة والسند. إذن إذا نظرت في مجتمعات المسلمين خاصة الآن وفي تعليم البنات في هذا العصر تجدها تفخر أنها درست مثلا في جامعة، تفخر وحتى أهلها فرحانين منها، وربما تكون تذهب إلى بلدان وتدرس دراسات وهي لوحدها من غير محرم. كل هذا من علامات الساعة. أخبر النبي أن يحصل هذا في النساء ويحصل هذا في الرجال. السند والعدالة بمعنى أننا نتعرف على شرف المتعلم والمعلم. هذا المعلم الذي يعلم البنت أو يعلم الولد، ما هي عدالته؟ هل ارتكب كبيرة؟ هل أصر على صغيرة؟ هل اشترك في فتنة؟ هل استخدم لسانه في الذم؟ هل استخدم يده في الدم؟ إذا ثبت عليه شيء من ذلك فهذا ليس بعدل، حتى لو كان عندهم علم مسند، يكون علم مسند مجروح. لهذا الآن نحن لما نفخر بحضرموت ونقول أن حضرموت هذه وخاصة تريم وما حولها بلاد العلم المسند وبلاد العدالة، لأن أي شخص نذكره كالفقيه المقدم أو المهاجر أو الإمام المحضار أو الإمام العيدروس أو من تلاميذهم أو من تعلم عندهم، نجد أنهم لم يرتكبوا كبيرة في ظاهر الأمر ولا صغيرة. فهؤلاء رجال عدالة وسند. فبهذا العلم نعرف الفرق بين علماء الإسناد العدول وبين علماء الدنيا المجروحين، يعني الذين وقعوا في شيء من النقص. الآن نحن في زمانكم الأخير رأينا أن غالب أبناءنا وبناتنا مشتغلين بالعلم النظري الذي ما فيه إجازات، فجمعنا مع بقية العلماء بين علم الدنيا وبين علم الدين. فنأخذ طالب الجامعة وندخله الأربطة فيدرس في الجامعة العلوم النظرية، ومثلها النساء في دور الزهرة وفي غيرها تدرس العلوم الشرعية في الدار، تدرس العلوم وتدرس العلوم النظرية أو التطبيقية في المدرسة أو الجامعة، والأولاد كذلك. وعندنا جملة من الذين تخرجوا على هذا العلم، حتى هذا الولد حسن الهادي صاحب البيت منهم درس دكتور في عدن في الجامعة وجلس في الرباط مع جملة من الشباب من تريم تيمون، وجمعوا بين علم الدين والدنيا. ولأن علم الدين صحيح ومسند وبإجازة لم يعودوا يهتموا حتى بوظائف الحكومات ولا يهتموا بالشهادات، صار العلم المسند علمنا وعلمهم، ونحاول الآن أن ننشره في بلاد الإسلام، وننشره في الأرض، وننشره في بلادنا، ونجدد عهود الناس بعلم الدين، لأن هذا هو العلم الذي يورثهم ويورثنا السلامة في الدنيا والآخرة. عرفنا الآن هذه الخمس العلوم، يبقى معنا من هذه العلوم فقط علم مستجدات المعرفة التي تجري في حياة الشعوب والأمم، وكذلك الربط بين الديانة والتاريخ، أي بمعنى أن هناك علم يحتاج أن نعرفه جميعا، وهو فقه مستجدات العلوم النظرية. كما قلت لكم، يدرس الطالب في الطب، يدرس الطالب في الهندسة، يدرس الطالبة في الاقتصاد، هذه علوم نظرية. عرفت نظرية؟ أي مبنية على العقل. فمن علامات الساعة أننا ندرس علاقة هذا العلم بالدين. هل العلوم النظرية مرتبطة بالدين؟ يأتي بعض الناس لعدم علمهم يقول لك لا، هذا ما هو من الدين، لأنه ليس في الإسلام ولا في الإيمان ولا في الإحسان. الجواب بلى، العلوم النظرية في الدين من جهتين. أولا، من جهة أن علوم الحياة كلها تحت الركن الرابع، تخص المواضيع الأربعة وخاصة علامات الساعة. الثاني، أن العلوم الموجودة في العالم النظرية والتطبيقية قد أشارت إليها السنة وأشار إليها القرآن. يبقى في ذلك أن كافة العلوم على الأرض كلها محمية وكذلك مسورة بسور الدين في أركانه الأربعة. فيبقى العلوم النظرية والتطبيقية والثقافة وكل العلوم الإيجابية والسلبية، مثلا السحر أو الصرف أو علم الكف أو علم الحرف، ربما أنتم ما تعرفوا عنها، لكن هذه علوم موجودة في الأرض. أو علم التنجيم، هذه علوم نحطها في أي مكان، هل هي من علوم الإسلام أو من علوم الإيمان أم من علوم الإحسان؟ الجواب لا، هذه من العلوم التي ترتبط بفقه التحولات، وهي العلوم السلبية التي نهى عنها النبي وربما بلغت بصاحبها إلى الكفر. هذا ما يعرف إلا إذا درس الإنسان فقه التحولات. أو علوم إيجابية حديثة، مثل ما ترون الآن من العلوم النظرية التي تفيد الناس في المجتمعات. كذلك فقه الأشراط الكونية والملاحم. الأشراط الكونية، جعل الله هذا الوجود مبني على نظام كوني، كما ترون في الشمس والقمر والنجوم والكواكب والرياح والحرارة والبرودة والطقس وما إلى ذلك، هذا نظام كوني. في فقه التحولات دراسة خاصة لمجريات التغير في هذا النظام الكوني، يعني بمعنى أن هذا النظام الكوني كما أخبر النبي أنه في آخر الزمان يحصل تغير، كما تسمعون الآن في بعض البلدان التي هي بلاد خضراء ملآن غابات أصيبت بالتصحر. ما هو التصحر؟ تأتي رياح ونار وغيرها حتى تصبح هذه الأرض الخضراء أرض غفرة، وهذا موجود في كثير من البلاد الآن. دائما نسمع عن احتراق الغابات مما يؤدي إلى التصحر، هذه من علامات الساعة. أو الذي يؤدي إلى اخضرار البلدان اليابسة كما هو في جزيرة العرب. أخبر النبي أن من علامات الساعة أن ترجع بلاد العرب مروج وأنهار، وهي ليست فيها أنهار ولا مروج كثيرة، وهذه أيضا علامات الساعة. يكون هذا المعنى أن هذه أشراط كونية، يعني بمعنى أمور أخبر عنها النبي أنها تحصل في تغير البيئة، بسبب تغير البيئة، بسبب تغير الجو، بسبب أمور يجريها الله سبحانه وتعالى في هذا الكون. وفقه الربط الشرعي بين الديانة والتاريخ، لابد هذا الباب أو هذا الموضوع في فقه التحولات أن يركز عليه خاصة الطالبات أو المعلمات التي لهن ارتباط بالمدارس الحديثة. فالآن نحن نسمع في مجتمعات المسلمين تدخل أفكار علمانية يسمونها، وأفكار عولمية وأفكار علمانية وأفكار إلحادية، هذه مليئة الآن في العالم العربي، قد لا تكون عندكم أو لا تعرفونها، لكن هي موجودة في العالم، تغزو العالم كل يوم. عندما نريد أن ندرسها لن نجد لها دراسة واعية إلا في فقه التحولات. في فقه التحولات علم يسمى ربط الديانة بالتاريخ، التاريخ علم والديانة علم، كما تدرس اليوم في المدارس. الدين يقول لا، التاريخ والديانة واحد. إذا درست الأديان يجب أن أدرس مسيرة التاريخ في الإنسان، إذا درست الأزمان يجب أن أدرس تاريخ مسيرة الإنسان أيضا، إذا درست المكان يجب أن أدرس أيضا تاريخ الإنسان والزمان الذي يعيش في مرحلة ما، مثلا عصر سيدنا نوح، لابد ندرس البلد اللي كانوا فيها وهذا المكان، وندرس حياتهم الخاصة وهذه دراسة الإنسان، وندرس المرحلة التي عاشوها هي مرحلة الزمان، فنعرف أن نوح جاء بين سيدنا إدريس وبين سيدنا إبراهيم. هذا التفصيل يفيدنا كثير في معرفة الربط بين الديانة والتاريخ. فكل التاريخ محشود في القرآن، افتحوا القرآن وانظروا في سورة ما سورة هود، سورة يونس، سورة مريم، سورة الأحقاف، سورة آل عمران. طيب ما هذه المسميات؟ أما تتكلم عن بلد كما سورة البلد، أو تتكلم عن إنسان، أو تتكلم عن زمان. القراءة الواعية ترينا أن الدين الإسلامي لم يترك شيء، ما في أحد في هذه الدنيا خارج عن دراسة الإسلام، كان إيجابي أو كان سلبي، كان مؤمن أو كان كافر، كان علوم دين أو كانت علوم دنيا، إلا هي مربوطة بزمام الأركان الأربعة، بزمام الأربعة المواضيع، منها ما يخص الإسلام والإيمان والإحسان، وما لا يخص ذلك يدخل في العلم بعلامات الساعة. فعلامة الساعة قيد ونظام لكافة العلوم على الأرض، فلا فضل لكافر في علم، ولكن له فضل في إظهار العلم. ليس الفضل للكافر أنه جاءنا بالكاميرات هذه، لكن له الفضل أنه أبرز هذا العلم من العدم في الوجود. كل المصنوعات خلقها الله من حيث المادة الأصلية، كلما أخذنا شيء سنجده مادة موجودة في الأرض، إن كان معدن، كان بلاستيك، إن كان حديد، خلقها الله، هذا الإنسان يجمعها، يكون منها هذه الحالة المشار إليها بمسمى الاختراع، فهو يخترع مادة جمعها من خلق الله. إذن الخالق الأصلي ليس الإنسان، الإنسان هو الذي صنع ونظم خلق الله كما أمره الله بذلك، مع أن كثير من خلق الله لا يحتاج لصناعة الإنسان. عندنا النحل، من يوم ما خلق الله النحل إلى اليوم وهي لا تحتاج لتدخل الإنسان في صناعتها، ولا يستطيع الإنسان يضيف عليها شيء أو يحذف منها شيء، إذا تركت تستطيع أن توجد لنا العسل الجيد النظيف لوحدها، لا تتعلم ولا تدرس ولا تتخرج ولا تنازع ولا يختلف بعضهم مع بعض كما يفعل الناس، لذلك استقامت حياتهم على الخط السليم، لأن هذه المخلوقات بأمر الله تتحرك في الوجود. لهذا التاريخ عندما نقرأه سواء كان للإنسان أو حتى كان للحيوان نرضخ ذلك لكتاب الله ولسنة النبي محمد، ونقرأ هذه المسميات. حتى سورة النحل، سورة اسمها سورة النحل، سورة الإسراء، سورة محمد، لاحظوا هذه المسميات أنها قراءة تاريخية، ليست مثلا نوح عليه السلام وأمته خلاص هؤلاء كفروا يعتبروا هم أبدوا رأيهم، ما في شيء اسمه رأي، هؤلاء كفروا يدخلوا جهنم، هؤلاء آمنوا يدخلوا الجنة. قال الله تعالى في قوم يونس: إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي، بينما قوم عاد أهلكهم الله بالريح، وقوم صالح أهلكهم الله بالصيحة، وقوم شعيب أهلكهم الله بنار التي نزلت عليهم من السماء، وهكذا ما من أمة، قوم لوط أرسل الله عليهم الحجارة، آخر من عذبهم الله أصحاب الفيل، والنبي صلى الله عليه وسلم في نفس السنة ولد، لما جاءوا إلى مكة فأرسل الله عليهم طير الأبابيل. طير الأبابيل مذكورة في القرآن في سورة الفيل. إذن معنى ذلك أن القرآن تكلم عن كل الحوادث وربطها بالدين، لأنه ما ربطهم الحجارة إلا أنهم كفار. لذلك نعرف أن كل حياة الأمم مربوطة بفقه التحولات، ودراستها هي التي تبين لنا مشروع صحة هذا العلم الذي هو علم فقه التحولات وفائدته ومتعلقاته. بعد ذلك ممكن نحن ندرس مفهوم الخلفاء الراشدين ومتعلقات تفسيره في فقه التحولات. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهدي من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، فإن من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. إذن أخبر النبي أنه في اختلافات تكون في آخر الزمان. ماذا نفعل يا رسول الله؟ قال: عليكم بسنتي. كلمة سنتي في فقه التحولات سنتي مواقفي، ما هو الكلام المكتوب في الكتب اللي نسميها كتب السنة أو الحديث، هذا علم آخر. لكن مواقف النبي ومواقف الخلفاء الراشدين من بعده، أي الذين اتخذوا موقف أمام الأحداث أدى إلى السلامة، أو موقف فعله الشياطين والكفار أدى إلى الدم والذم. فهذه مواقف. مفهوم الخلفاء يشير النبي أن الخلافة ليست منحصرة في الأربعة الخلفاء أو الخمسة الخلفاء أو الستة الخلفاء، ولكن هؤلاء خلفاء جمعوا بين الحكم والعلم. وأما الخلافة الحقيقية التي بقيت فهي خلافة العلم، أما خلافة الحكم اختلفت. وآخر من كان في خلافة الحكم والعلم سيدنا الحسن بن علي رضي الله تعالى عنه. فعندما تنازل سيدنا الحسن انتقلت الخلافة من مسمى الخلافة إلى مسمى آخر، وهو مسمى الملك العضوض. إذن هذه ضوابط في فقه التحولات تبين لنا هذه المسميات التي عرفناها في مفهوم الخلفاء. فكل الخلفاء الراشدين من الرشد والهداية الذين حافظوا على ألسنتهم من الذم وحافظوا على أيديهم من الدم، كل هؤلاء يطلق عليهم خلفاء. عليكم بسنتي أي مواقفي. عندنا في حضرموت الفقيه المقدم جاء إلى حضرموت ورأى القبائل والدول والصراع والحروب والفتن، ويقول يعرف المواقف ويعرف التحولات. فكما تسمعون عنه أنه كسر السيف، هذا يدخل في سنة المواقف، وأنه من الخلفاء الذين رفضوا الدم ورفضوا الذم. سيدنا الحسن بن علي عندما رأى احتدام المعارك بيقتتلون المسلمين تنازل عن الحكم، هذا موقف، موقف خلفاء. هذه المواقف ترينا أن هناك شيء يسمى سنة المواقف وسنة الدلالة. وأحيلكم على الكتب لأن الوقت ما بيساعدنا على قراءة الكلام كله، لكن هذه لحظات أو ومضات أضعها لكم لأجل ألفت نظركم لأهمية هذا العلم في القراءة التاريخية، ولمعرفة الإشارات التي تكلم عنها النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة الخلفاء أو الخلافة. طبعا الخلافة في معناها العام، الله تعالى قال: وقال ربك الملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. كل البشرية خلفاء في الأرض، لكن بعد ذلك يتعين الخلافة الإيجابية والخلافة السلبية. الخلافة الإيجابية خلافة الأنبياء، الخلافة السلبية خلافة الشيطان. فكل لها رجال ولها نساء، فلا بد أن نحدد مفهوم الخلافة الإيجابية بمثل هذه الشروط، ونعرف الخلافة السلبية أيضا بالسلبيات التي أشير إليها. الآن نقرأ مسألة التقسيم الشرعي للمراحل. قبل قليل ذكرنا لكم أن كلمة مراحل تشير إلى زمان، يعني تتكلم عن زمان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير القرون قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. إذن هذه أزمان، مراحل. فالنبي صلى الله عليه وسلم في فقه التحولات من خلال دراسة أحاديثه قسم لنا المراحل. فعلى سبيل المثال نجد أن أول قسم مرحلة النبي عليه أفضل الصلاة والسلام نسميها عصر الرسالة، أو عصر الوحي. هذا القسم الأول في المرحلة. كم مدة هذه المرحلة؟ 23 سنة. إذن 23 سنة زمن، والمكان مكة والمدينة، والإنسان رسول الله ومن معه من أهل البيت والصحابة. هذا يشير إلى مفهوم المرحلة. فنقسم المراحل، مرحلة الرسالة ولها دراستها ولها حكمها ولها عواملها ولها تصوراتها ولها خصوصياتها، وكل من وسع الله لها العلم والمعرفة تستطيع أن تتعرف على هذا التقسيم. فقد تأتي مثلا مرأة تحب العلم تدرس لنا مرحلة مكة، ما مقوماتها، كيف عاش النبي في مكة، كيف دعا إلى الله. نقول هذا أخذت جزء من مرحلة الرسالة وهي المرحلة الأولى في مكة فتكلمت عنها. الثانية مثلا مرحلة المدينة، ما يسمى قبل الهجرة وبعد الهجرة. بعد الهجرة ممكن تتكلم مرة أخرى أو تكتب بحث عن مرحلة المدينة من عندما وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن مات. هذه مرحلة. ممكن أحد يكتب عن الغزوات التي بدأت بغزوة ما قبل غزوة بدر وانتهت بآخر الغزوات التي غزاها رسول الله، فهي كانت في المدينة. وهكذا سنجد أن دراستنا لهذا العلم ولهذا الفقه ستوسع معنا دائرة المعرفة المتعلقة بالتقسيم الشرعي للمراحل. إذن المرحلة الأولى مرحلة النبي محمد، مرحلة الرسالة. المرحلة الثانية مرحلة الخلافة، وتبدأ بمرحلة سيدنا أبي بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي، ثم سيدنا الحسن، ثم التنازل، انتهت الخلافة. يدخل بالتبعية خليفة السادس سيدنا عمر بن عبد العزيز، لأنه الخليفة التي كان زمنه زمان العدل وكان من أهل السند والعدالة. فيقول الخلفاء ستة، عندكم في الكتب الخلفاء أربعة، سيدنا بكر، سيدنا عمر، سيدنا عثمان، سيدنا علي. حتى في الجمعة يدعون الخلفاء الأربعة، لكن لما نقرأ فقه التحولات ما يحسب الخلفاء أربعة، يحسبهم ستة، لأن سيدنا أبو بكر وعمر وعثمان وعلي هؤلاء الخلفاء الأوائل. سيدنا الحسن تولى الخلافة وأجمعت عليه الأمة ومكث في الخلافة ستة شهور فهو خليفة، لماذا لا يذكر معهم؟ ثم بعد ذلك جاء سيدنا عمر بن عبد العزيز في عصر بني أمية فيسمى خليفة، فيكون الخلفاء على هذا التفسير ستة. في فقه الأصول الخلفاء أربعة، في فقه التحولات أو الدراسة الرباعية للأركان الخلفاء ستة. هذا الدراسة المشيرة إلى دراسة المراحل. بعد مرحلة الخلافة تأتي مرحلة الملك العضوض، ملك العضوض الأول، ملك العضوض الثاني. الملك العضوض الأول مرحلة بني أمية وهي مدة طويلة 1000 شهر، والمرحلة الثانية مرحلة بني العباس. فكلا المرحلتين سماهم النبي ملك وليست خلافة، مع أنهم يسمون خلفاء، لكن هذا الخلفاء بالاسم، لكن في حقيقة المعنى أنهم ليسوا خلفاء على الوجه الصحيح، لكنهم حكام أو ملوك. ثم بعد مرحلة العباسية سقطت الدولة العباسية بدخول المغول أو التتار، وبقي العالم العربي الإسلامي في مرحلة تسمى مرحلة الدويلات والتمزق، وهي مرحلة طويلة غزو العالم العربي فيها التتار والصليبيين. هذه قراءة تاريخية من يحب أن يتوسع فيها يرجع للمراجع. حتى مرت المرحلة هذه جاءت ظهرت دولة بني عثمان اللي يسمونها الدولة العثمانية تركيا، وأعادت قرار الأمة المحمدية وجمعت كلمة المسلمين ووحدتهم في دولة واحدة وقرار واحد ونظام واحد واقتصاد متشابه. وظلت هذه أكثر من 500 سنة وهي تحكم العالم العربي والإسلامي بحكم الخلافة، لكن الخلافة ليست نفس الخلافة الأولى، لكن الخلافة الثانية التي جاءت نيابة عن الخلافة الشرعية. ولذلك ظلت الدولة هذه مستمرة إلى أن سقطت دولة الخلافة. جاءتنا مرحلة جديدة يسمونها المرحلة الغثائية، وكانت أول بدايتها سقوط دولة الخلافة وهو عبد الحميد الثاني، واستمرت مرحلة الغثاء إلى اليوم. نحن الآن نعيش مرحلة الغثاء. بالطبع مرحلة الغثاء ممكن بكرة يتيسر لنا ندرس لكم أقسام مرحلة الغثاء لأنها تخصنا نحن الآن نعيش فيها. لكن ما كان قبل مرحلة الغزاة كانت مرحلة الخلافة العثمانية، وبالطبع آخر مرحلة الدولة العثمانية حصل فيها الضعف والتنازع والاختلاف وتدخلات الكفار وما إلى ذلك مما أدى إلى انهيارها وسقوطها. فاستولى على عالم الإسلام والمسلمين على قرار العلم والاعتقاد، على قرار الحكم والاقتصاد من خارج دائرة الإسلام، حتى بلغ أن اليهود حكموا تركيا تحت دائرة أو مسمى الخلافة 14 سنة، والمسلمون لا يدرون الذي يحكمهم يهود. بالطبع هذا الكلام أنتم بالنسبة لكم ما تحتاجون إليه، لكن لما نريد أن ندافع عن الإسلام، نريد أن نخاطب العالم، نريد أن نقول لهم أنتم أخطأتم في حق الإسلام والمسلمين، وأن المسلمين ذهبوا ضحية نتيجة المؤامرات والسياسات الكاذبة، ندرس هذا العلم فنستطيع أن نخاطب الكافر أو غيره. كنت مرة في فرنسا في العلاج، التقيت بواحد بروفيسور دكتور يعني عالقنا. بالطبع لما عرف أني صاحب من حضرموت وداعي ومعلم إلى غير ذلك، فقال لي أن الإسلام هذا، يعني يتكلم على دين الإسلام، دين الإسلام هذا دين الإرهاب. قلت له كيف عرفت أنه دين الإرهاب؟ قال انظر، كل المسلمين الآن يتنازعون ويخوفون ويهددون العالم كله. كان المترجم يترجم، قلت له اسمح لي أني أخاطبه بلغة أخرى، أني أكلمه. قال تفضل. قلت له الإسلام الذي أنت تتكلم عنه غير الإسلام يتكلم عنه نحن. نحن نعرف الإسلام على مدى تاريخه ما كان إرهاب، كان هداية وكان دعوة. وانظر إلى شرق آسيا، وانظر إلى أطراف أوروبا، وانظر إلى البلدان التي جاء فيها الإسلام الأول، وخاصة في شرق آسيا لم يستخدم السلاح وإنما بالسواك والقلم. وأما هؤلاء اللي تسموهم إرهاب، فهؤلاء أبناءنا اللي تعلمتموهم في مدارسكم، مدارسكم أنتم، مدارس الاستعمار خلال 100 سنة أو قريب منها، تعلموا في مدارسكم، فأبعدتم عنهم علم الإحسان وعلم الإيمان وعلم الإسلام، ولم يعرفوا شيء عن علوم المتغيرات، فهم الآن ينفذون سياسة شيطانية في الأرض. قال ليس نحن متبلى، أنتم كشعوب لا يخصكم، لكن هذا يخص الدول التي كانت السبب في إفساد العالم العربي والإسلامي. طبعا رجل يفهم، رجل يدرك، عرف هذا الكلام، فاعتذر من جهة، ومن جهة وعى أن الأمة الإسلامية مرت بمرحلة ظلم، أي ظلمت، وأن كثير من أبنائهم وبناتهم ما يحسوا بالظلم، ولكن عندهم إعجاب بالكفر، وإعجاب بالموضة، وإعجاب بمظاهر الغرب، وإعجاب بما يرونه من الاختراع والاكتشاف، حتى سلب عقولهم وصاروا يستصغروا الدين ويحتقروا الدين. لأن في كثير من البنات ما عاد تصلي، في كثير من البنات تأخذ بها المظاهر نتيجة هذا الدخول الذي دخلوا به على بلاد الإسلام والمسلمين، فسلبوهم الآداب والقيم والأخلاق التي كانت. هذا الكلام يشير إلى أن مرحلة الغزاة كانت أشد مرحلة على المسلمين، وهذا معنى التقسيم الشرعي. عندما نأتي لندرس بعد ذلك المرحلة الغثائية سنتكلم عن تقسيماتها الكثيرة، وإن شاء الله لو تيسر لنا في الغد نتكلم عن هذا التقسيم إلى ساعتنا هذا، إلى عصرنا هذا، إلى قيام الساعة، لأن فقه التحولات ضابط شرعي لتحولات المراحل. بالطبع ما أقول تحولات المراحل وتحولات الأماكن وتحولات الإنسان ذاته، رجل وامرأة، ما الذي يحل وما الذي يحصل مع كل عصر ومع كل زمان. بهذا نعلم أهمية فقه التحولات، وأن هذا الكتيب المسمى بالنبذة الصغرى مدخل أو بوابة تدخل طالب العلم وطالبة العلم لمعرفة الأسس والمبادئ الأولية في القواعد والتطبيقات لعلم فقه التحولات. لكن أريد أن أقول لا تعتقدوا أن فقه التحولات سيكون سهل الدراسة أو القراءة، ممكن تعرفوا ضوابطها العامة، لكن هذا يحتاج إلى قراءة وإلى دراسة وإلى عدم استعجال، أي بمعنى أنك لا تستعجل في الكلام أو التفسير فيما لا تعلم، بل دقق العلم، تدقق العلم، تدرس العلم، تعرف كل متعلقات هذا العلم، بعد ذلك يزيدها الله سبحانه وتعالى معرفة وقدرة وإدراك وتعليل وتحليل. وهذا ما نحن عايشناه منذ أن بدأنا في هذا العلم، يمكن أخذنا أكثر من 8 سنوات لأجل أولا نقتنع أن هذا علم، لا تعتقدوا أنه مجرد سمعت محاضرة ولا حضرت مجلس ولا كتبت مثلا بحث قلت خلاص هذا فقه التحولات لابد الناس يتعلموه. أكثر من 8 سنوات ونحن نحقق هذا العلم، هل يصح لنا أن نتكلم؟ هل يصح أن نعلم؟ هل يصح أن نبرز هذا العلم؟ هل له دليل في القرآن؟ هل له دليل في السنة؟ ما هو عذر الأولين لم يأتوا به؟ هل نشتغل بهذا الكلام أم نشتغل بعصرنا وزماننا لأجل ننقذ ما يمكن إنقاذه، نحفظ الأمة من هذا الوباء الذي أصابها في دينها ودنياها؟ بالطبع بعد هذه الدراسة الطويلة 8 سنوات أو قريب منها بدأ بعد ذلك الاتساع، وبدأت القراءة، وبدأ التفصيل، وبدأ التقعيد، وبدأ الفصل بين القواعد والتطبيقات، وإذا بنا وجدنا كلام الله وكلام رسول الله كل يوم يعطينا علم، لأن الله تعالى لم يجعل العلم للأوائل فقط. لكن الغفلة التي أصابتنا نحن المتأخرين جعلتنا نعيش في دائرة ضيقة لا نفكر إلا بما يفكر به الذي قبلنا، مع العلم أن الذي يفكر قبلنا كان صحيح، لكن نحن غيرنا التفكير إلى الأسوأ. لكن هذا العلم يساعد طالب العلم وطالبة العلم على شيء من الانطلاق، المقيد بالطبع، المنضبط بالدين، المنضبط بالنصوص، المنضبط بالكتاب والسنة، ولا تقع البنت ولا المرأة في هذه الفوضى الاجتماعية التي نرى فيها الصراع بين المذاهب، الصراع بين الطوائف، والصراع على الدنيا، الصراع في الأفكار. بالطبع تحزم أمرها، تعرف منهجها، وتعلم يقينا أن ما سلكه السلف الصالح هو الطريق الصحيح، إلا أنها تحتاج إلى شيء من التطوير، تحتاج شيء من التجديد، تحتاج شيء من إقناع العقل المعاصر أن دين الإسلام باقي، لكنه يبحث عن رجال وعن نساء وعن فتيات يجددنا دعوة الإسلام كما قال القرآن: وأما بنعمة ربك فحدث، أي جدد، جدد الدعوة، لأن النبي جاء مجدد. قالوا ربي نعمة ربك اللي أعطاك إياها القرآن والسنة وظيفتها تجديد حياة الناس، وعي الناس، فهم الناس. وأما بنعمة ربك فحدث، معنى من المعاني جددها، ومعنى من المعاني تحدث عنها، انشرها وتكلم بها. بارك الله فيكم وبارك الله في الحاضرين، وحفظ لنا ولكم أوقاتنا، ونفعنا بما سمعنا، رزقنا التوفيق في الأقوال والأفعال والنيات والأمال، كمال الارتباط بسيدنا محمد مولى بلال في كل حال. وإذا في هناك أسئلة تفضل الأرجاء نجيب عليها. السؤال يبدو أنه تتكلم عما كان أمس، وأن السؤال لم تكن تقصد ما تكلمت به أنا، تم قراءة سؤالي بطريقة خاطئة. والسؤال هو: هل ظهرت معارضة العلم فقه التحولات كوصف بدعة وغيره، وليس كانه بدعة؟ نقول ما وقفنا على من قال أن فقه التحولات بدعة، إنما قد يكون البعض يفهم أن اللفظة فقه التحولات بدعة، أو يفهم ركن الرابع بدعة، لكن عندما نرجع إلى لفظة البدعة نعيدها للعلماء أم نعيدها للرسول؟ فإن كانت للرسول فهو ليس بدعة فعلا، مع أنه كما سألت السائلة هل هناك من وصفه بأنه بدعة، نقول لم نقف لا على لفظ ولا على شيء مكتوب أن أحد وصف هذا العلم بأنه بدعة. لماذا؟ لأنه ليس مستمد من شيء ليس له مثال. دائما البدعة أن يأتي إنسان بشيء ليس له أصل، لكن هذا العلم له أصل وهو حديث جبريل. وكل العلماء اللي بيقولون أو حتى الناس بدعة سألوا على أركان الدين كم دون الحاجة للتفصيل، وكم الأركان اللي درست وما هو الركن الذي لم يدرس، سيعرف فعلا أن هذا له أصل في كلام النبي صلى الله عليه وسلم. شكرا. تقول السائل: لقد من الله على المؤمنين بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم وعلى الكتاب والحكمة من كان من قبل فضل مبين، هل هذه الآية تدل على 4 أركان؟ نعم، هناك 3 آيات، هذه واحدة، وآية البقرة وآية سورة الجمعة، وكلها تدل على 4 أركان. يقول أو تقول السائلة: نريد إعادة شرح النصوص الاستدلالية. كلمة الاستدلالية اليوم نحن مثلا أريد أن أستدل على مراحل معينة، يجب أن أقرأ النصوص التي كانت في عصر النبي، لأنه ما في أحد يستدل بكلام قبل النبي، ولا أحد يستدل بكلام بعد النبي، لأن الاستدلال هو عصر النبي، يعني بمعنى العصر الذي كتبت ووضعت فيه الأدلة، كتاب الله وسنة نبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فيكون عصر النبي هو عصر بناء الاستدلال، كل المسائل التي نريد أن ندلل عليها أو ندلل بها على شيء لابد أن نقتبسها من هذه المرحلة، وهي مرحلة وجود النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فالنبي مرحلتين، مرحلة مكة ولها استدلالات وتسمى استدلالات ما قبل الهجرة، مرحلة أخرى في المدينة وهي مرحلة التشريع وتسمى مرحلة ما بعد الهجرة. هذه المرحلتين كل شيء أريد أن أتكلم فيه عن أي أمر الأمور لابد أن أبحث في هذه المرحلة عن النصوص التي تشير إلى ما أريد أن أستدل عليه، هذا المقصود. يعني أن الاستدلالات أو المادة العلمية التي نستدل بها على الماضي أو على الحاضر أو على المستقبل تأتي من مرحلة الاستدلال التي عاشها النبي. فالنبي نزل عليه القرآن، فالقرآن واحد من الأدلة أو الاستدلالات التي تكلمنا عن الماضي وعن الحاضر وعن المستقبل. الأحاديث تتكلم عن الماضي وعن الحاضر وعن المستقبل. الحاضر يعني عصر النبي، الماضي القراءة الاستقرائية، الحاضر عصر الاستدلال عصر النبي، المستقبل عصر القراءة الاستباقية إلى قيام الساعة وما بعد ذلك. أعتقد أن هذا هو المعنى المشار به إلى مفهوم المرحلة الاستدلالية أو النصوص الاستدلالية التي بردت في هذا العصر عصر النبي محمد. السؤال يقول: عند قراءتنا لتعريف العلامات الصغرى من كتاب النبذة رأينا أن العلامات الوسطى والكبرى تدخل في العلامات الصغرى، ما هناك دخول؟ ما في دخول، التصور فقط قد يكون القارئة هكذا فهمت، وإلا كل شيء لوحده من ناحية، وكل العلامات تتداخل مع بعضها البعض في بعض الأزمان لكن لا تلغي الواحدة الأخرى. فمثلا لا تعتقد أن العلامات الوسطى مثلا من عصر بعثة النبي إلى نزول المهدي أو ظهور المهدي وما في غيرها علامات، يعني ما في صغرى ولا كبرى؟ لا، ليس كذلك. الكبرى الإمام المهدي كبرى أول واحدة، ما قبلها تكون وسطى وصغرى، تكون وسطى وصغرى. الوسطى ما كان في المسائل المتعلقة بمظلات الفتن والسياسة، والصغرى في بقية الحياة العامة ما يتعلق بكل متعلقات السلبيات التي تكلم عنها النبي صلى الله عليه وسلم تكاد تكون على هذا التقسيم. علامات وسطى، وستجدوها عندكم مسجلة في النبذة الصغرى ما هي العلامات الوسطى، ومعها أيضا علامات صغرى، لأن العلامات الصغرى لما عرفناها لكم بالأمس كنا العلامات الصغرى تبدأ بعصر آدم وتنتهي بقيام الساعة. إذا معنى ذلك إنها موجودة في كل العصور، موجودة في عصر الوسطى وموجودة في عصر الكبرى، لا بد أن تكون هناك. مثلا لما قالوا العلامات الكبرى 10، طيب هل يوجد في المرحلة من بعد المهدي فقط 10 علامات؟ نقول 10 الكبرى، لكن بينهما علامات صغرى كثيرة، مثل هدم الكعبة، مثل رفع القرآن، هذه كلها علامات صغرى، موت إبليس. ستجدون هذا الكلام مبذوث في ثنايا العلامات الكبرى وضمنها علامات صغرى، علامات وسطى وضمنها علامات صغرى. أما العلامات الكبرى فهي محددة لكن تكون في أيامها علامات صغرى، أما الوسطى لا، ما تكون إلا من مرحلة بعثة النبي إلى نزول الإمام المهدي أو ظهوره، وبعد ذلك تنقطع العلامات الوسطى، لم يعد هناك علامات وسطى لا فيما بعد ولا ما في قبل. المقصود للبحث، يعني سؤال الذي تكلمتم عنه في دراسة الزمان والمكان، هل هو من منظور الأركان الأربعة وما هي مباحثه؟ طبعا هي عبارة عن تفريعات واجتهادات معرفية لأي طالبة تستطيع أن توسع دائرة الدراسة، يعني بمعنى أن الأركان الأربعة موجودة، هذه مادة علمية للاستدلال. أي واحدة تريد أن تتكلم عن المكان، كل الأحاديث المتكلمة عن مفهوم المكان، ممكن تتكلم حتى عن مفهوم المكان في الأركان الثلاثة السابقة، متى ظهرت المذاهب مثلا، ممكن متى ظهر مذهب علم الأصول، متى كان عصر التدوين ممكن أن ندرس، لكن يخص فقه التحولات دراسة المكان والزمان والإنسان، لأنه فقه تحولات، لأنه ربط بين ديانة وتاريخ، فلا بد أن يكون هذا البحث المشار إليه يخدم الأركان الأربعة كلها من جهة، وضابطه الأصلي الركن الرابع، الضابطه الأصلي الركن الرابع، لكن لا بد يشمل الكلام عن الأركان الباقية وهي الإسلام والإيمان والإحسان والعلم بعلامات الساعة. سيدنا الحبيب، لا يخفى عليكم ما تمر به الأمة من هجوم على المشاعر ومحاربتها، كيف ينبغي للبنت المسلمة أن تحمي مشاعرها، وأين تتوجه أو شيء من هذا القبيل، وكيف إن كان المشاعر تصدوبها مثلا الكبب أو المشاعر الأخلاق أو المشاعر العواطف؟ بالطبع هذا الهجوم على الأمة ما هو جديد، من عندما ظهر الإسلام وهناك من يعادي الإسلام ويحارب المشاعر والشعائر، يعني في مشاعر وفي شعائر، المحاربة بديهية لأن موجود مخلوق اسمه الشيطان لا يرتاح إلا إذا فتن بين الناس بالحرب، إما في المشاعر وإما في الشعائر. المرأة المسلمة أو البنت المسلمة إذا تريد أن تحمي هذه المشاعر أو الشعائر لا بد تدرس، ما في شيء غير الدراسة، يعني بمعنى تعيد دراستها بشكل أوسع، لأن عندنا نحن ثلاثة علوم أساسية لا بد منها: علم الذكر وعلم الفكر وعلم الشكر. علم الذكر علم الإسلام، علم الفكر علم الإيمان، علم الشكر علم الإحسان. عندما تتوسع الدارسة أو الطالبة من خلال العلوم المكتوبة هنا تتسع عندها المجال في البحث، تستطيع أن تعرف أولا توصيف المشاعر، إيه المشاعر، ما هي الشعائر، ما هي الشعائر والمشاعر التي ما يقدر أحد يغيرها لأن الله يحميها، ما هي المشاعر والشعائر التي نحن فرطنا فيها حتى سقطت، كيف نستطيع أن نعيد شرف المشاعر والشعائر بما يتناسب مع الزمان، كيف نحمي مثلا مظاهر السلف التي تحطم أو تدمر. لابد من إعادة بناء الإنسان من جديد، رجل وامرأة، من حيث العلم، تسليحهم بالعلم، العلم الشرعي من جهة والعلم النظري من جهة أخرى، لأن نحن لابد أن نأخذ العلمين، العلم الذي يحاربون به نفهمه، ونأخذ العلم الشرعي الذي يجمع بيننا وبينهم لأجل نعرف الحقائق من خلال الدمج بين هذه العلوم، وبهذا يستطيع الولد أو البنت حماية الشعائر، وإذا ما استطاع أن يحميها يحمي نفسه، أقل شيء يحمي الإنسان نفسه من الفتن. كيف يمكن أن نحيي ما كان عليه من علماء المسلمين الأجيال السابقين، هيتكلموا علوم الدنيا، تعلموا علوم الدنيا وعلوم الدين وخدموا لعمارة الأرض، وكيف نبني ذلك أو نحيي ذلك في أبنائنا وبناتنا لمواجهة الفتن واليأس المستشري فيهم بالإيجابية والعمارة للأرض، واتباعا لقول رسولنا: من كان بيده فسيلة فليزرع. هذا يحتاج منكم جميعا إلى إقامة محاضن، يعني مدارس، مواقع تعليم، مواقع دورات تجمع بين العلمين، بين علم الثوابت بين علم المتغيرات. هذا ممكن، ليس صعب، وقد نجحنا في هذا في أكثر من مكان، لكن هذا يحتاج إلى استعداد وإلى من يحتضن هذه مواقع التعليم لأجل إيجاد هذا الجيل. وهذه مسألة مهمة، لأن الأولين السابقين حموا أبنائهم وحموا بناتهم حتى يجمعوا بين العلمين، لأن فيه متابعة وفي مراقبة وفي محاسبة. الآن للأسف الأب والأم ما يحاسبوا، الولد يخرج على مزاجه، ربما لا يسأل أين ذهبت ومن أين أتيت. طب هذه أمور أضاعت الركن الأول من أركان الحياة وهو البيت. الأولين اللي تكلموا عنهم أنهم كانوا علماء وكانوا جمعوا بين علم الدنيا والدين، كان أحدهم يتابع ولده في حرفته لأجل ينقل حرفة والده، يتابعه في تعليمه، عند من تدرس، من يعلمك، هو يختار له المعلم، هو يختار له الشيخ، ما هو يسجله في المدرسة وبعد ذلك 10 اللي يعلمونه كل واحد في وادي، أو 10 نساء في بعض المدارس كل واحد لها مذهب وكل واحد لها رأي، يأتي الولد والبنت خليط من هذه الفوضى الاجتماعية التي نظمها الشيطان لأجل إفساد الأجيال. وحتى ما عاد يظهر عالم من العلماء، ما عاد في عالم، ممكن تحصل مثقف، ممكن تحصل إنسان مطلع، تحصل إنسان إعلامي، تحصل إنسان صحفي. أما العلم الصحيح الذي كان يدرس في الأربطة وفي الزوايا وفي المساجد وعند العلماء فيكاد يكون هذا العلم قد اضمحل. لكن زماننا هذا يمكن أن نعيد شيء من هذا الترتيب بالجمع بين التعليم الديني والدنيوي من خلال قراءة أو تعلم الثوابت المتغيرات. ما رأيكم في عصر انتشار التكنولوجيا الحديثة؟ مثلا أسألكم عن رأيكم في الواتس، بعض النساء يقوم بإرسال رسائل عن فكرة التحولات وعن غيرها بما يخص طريقة الصوفية، ويكون عندها ناس تناقضين عن طريقتنا عن مذهبنا فيقوم بالتعليق والتشريك لنا ولا يكون عندها رد. ما رأيكم في إرسال هذه الرسائل؟ أصبح الواتس عند البعض نسخ ولصق. بالطبع إذا كان نسخ ولصق يعني كل العلوم على هذا الشكل، ما بين نسخ ولصق، لأنه ما في علم. ما أنا أرى أنه لا تستعجل المرأة أن تتكلم في شيء لا تحسنه أو تتكلم في شيء ما تعرف ترد عليه، فإن هذا إسقاط للعلم كله ولنا. فمن تكون حريصة على أن لا تستعجل على هذا الأمر تحول ما تكتبه إلى شيء آخر، تنقل آداب، تنقل قيم، تنقل مثلا حكايات، مثلا حكم، لا مانع من ذلك. لكن تستخدم هذا الواتس كما تسمونه لأجل تتكلم عن فكرة التحولات وهي ما تعرف، وبعد ذلك يريد عليها سؤال أو تكون سبب في التشريك أو التكفير، هي تتحمل مسؤولية ذلك. فلذلك بارك الله في السامعات، أحموا دينكم وأحموا علمكم من أن تعرضوا لهذه الفوضى الاجتماعية أو الفوضى الإعلامية التي أنتم لستم في حاجة إليها. أنا ما طلبت منكم في الدروس أنكم تنشروا شيء، هل طلبت منكم؟ طلبت منكم أنكم أنتم تتعلموا فقط، ومن تريد تتعلم يجب أن ترتبط بمعلم، وإلا فإنك تتكلم عن شيء لا تعرفه. ولهذا أتمنى وأرجو من كل السامعات أو من يحملن هذه الأجهزة ألا يستخدمن فقه التحولات في المراسلات إلا إذا كانت لديها علم، أن بعض الجروبات هذه أو المجموعات أذل لهم بأن يعملوا هذا الشيء ليتبادلوا فقه التحولات، ولكن بشرط أن تكون لهم مرجعية يرجعوا إليها في معالجة أي مسألة لا يعرفوها ولا يألفوها، وأيضا لا يدخلوا عنصر آخر ممن لا يؤمن برباعية الأركان بل لا يؤمن بالركن الإحسان بل لا يؤمن بالصوفية. هؤلاء لهم حكم آخر، لا ندخل معهم في منازعة، نحترم رأيهم، نبتعد عن منازعتنا معهم، لأن نحن لسنا مشغولين بهم، مشغولين ببناء أولادنا وبناتنا حتى نتمكن في هذا الفقه ونتعرف عليه. بعد ذلك هذا الفقه هو بطبيعته سيفرض نفسه في العالم كله على البر وعلى الفاجر. شكرا. تقول قالت مرة من المرات أن معنى أن تدعى ربته هو ما يسمى في زماننا بعلم الاستنساخ في الإنسان، يعني علم الاستنساخ وعلم الاستنساخ شخص هي من جزء من شخص آخر ميت، فهل هذا صحيح؟ نقول الاستنتاج ضعيف جدا، يعني ما في له استدلال واضح. علم الاستنساخ علم يدخل في فقه التحولات في العلوم السلبية، يدخل في المسائل المتعلقة بمستجدات العلوم، لأنه يدخل في مستجدات العلوم مثل الإعجاز العلمي. أما أن تلد الأمة ربتها فالموضوع شبه واضح، لأنه كلمة ربتها إيه بيدخل في الاستنساخ، إيه نوع الاستنساخ؟ لأن ربتها هنا إما أن تكون مثلا مخلوق يشبه الإنسان، أو أن يكون مخلوق من نوع آخر، أو أن يكون مزيج أو خليط، فلا علاقة لكلمة ربتها بها. أن تلد الأمة أي المرأة، لكن أن تلد الأمة ربتها أي سيدتها أو مالكة قرارها أو من هي أحسن منها أو متعلمة أكثر منها، فهذا واضح كل الوضوح يشير إلى التغير في أسلوب العلم أو في أسلوب الاعتقاد. سلفنا الصالح مثل الحبيب علوي رحمه الله بشرنا بعلامات سوف تحدث في تاريخ، وحدث لهذا يعيش في علم فقه التحولات وعلم المكاشف. نقول هو أعلى من علم فقه التحولات، هذا العلم سموه علم العرفان، يعني يدرسون أحاديث النبي يعرفون فقه التحولات، لكن لا يحبوا أن يعبروا عنها بنفس النص الذي يتكلم به خوفا من القلق عند الناس، لأن الناس سريعة القلق، ثم لأن التصوف والقيم والأدب هي المنتشرة وكانت الناس لا تحتاج إلى ما يشوش عليها، فلذلك كانوا يتكلمون عن طريق المكاشفة. لكن ما جاءت المكاشفة إلا بعد دراسة العلوم الأربعة، عرفوا الإسلام وتفريعاته، والإيمان وتفريعاته، والإحسان وتفريعاته، والعرفان وتفريعاته. كلمة العرفان تدل على أن هناك علم عندهم يعرفهم بما لا يعرفه الناس من مسائل علامات الساعة، لكن ليس عن طريق النصوص ولكن عن طريق المكاشفة، يعني ما يطلعه الله سبحانه وتعالى لهم من قوله اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله. عندما انطمست البصائر ما عاد تنظر بنور الله، جاء هذا العلم لأجل يحل دائما محل الأمة التي ما تؤمن بالكرامات. ناس ما يؤمنون بالكرامات، شباب ما يعرفون الكرامات، ما يعرفون علم الحقائق، ما يعرفون المراتب، ما يصدق بالكرامة، يشتم الأولياء والعياذ بالله، يتهمهم بالكفر والتزوير. نقول له الآن انظر لهذا العلم في النصوص، ما أمنت بعلم المكاشفة، ما أمنت بعلم الأولياء، طيب آمن بالعلم النصي الذي يخبر النبي عنك وعن أشباهك وأمثالك من الجهلة والغفلة الذي يتكلمون على عباد الله وهم أغبى من شياههم وأغنامهم، يتكلم في شيء لا يليق بأن يتكلم فيه. فقه التحولات حجة تدعم المكاشفة، تدعم الأولياء أنهم كانوا على حق. اللهم إنهم قد لا يحتاجون للنص، فهذا الآن يأتي بالنص لأجل يؤكد أن فعلهم ومكاشفتهم كانت مبنية على أصول، مبنية على علوم أجراها الله على قلوبهم وعلى حياتهم. فهم لا شك أن معرفتهم لفقه التحولات وراثة من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وفي هذا الباب تفصيل كثير ليس هذا موقعه. عندما تذكرون أقسام العلامات، أقسام العلم في علامة الساعة، تبدأون بالعلامات الكبرى ثم الوسطى ثم الصغرى وليس العكس، هل يجيب الترتيب في الحدوث؟ نقول ليس الأمر مبني على التقديم والتأخير، وإنما مبني على الدراسة. وطبعا هناك حديث يقول كبر كبر، يعني دائما قدم الكبير حتى في المجلس، فالكبير له حق والصغير له حق أقل. فلما كتبنا الكبرى لأجل ميزان اللفظة فقط، ولا كان مطلوب أن نكتب الصغرى لأنها عامة ثم الوسطى ثم الكبرى، لا إشكال في ذلك، لكن كلهم يؤدون دور واحد، فالذي ينظر للموضوع بالتجزئة بيتعب. لكن المقصود هذه علامات ثلاث لابد أن ندمجها كلها عندما نستخلص العلم، ثم عندما نريد أن نجزئها نأخذ كل واحدة بجزئية خاصة. فإن قدمنا الكبرى وإن جعلناها في الوسط أو جعلناها في الأخير لا إشكال في التقسيم، فالأمر كله هدفه واحد. يقول بالنسبة للعلوم النظرية التي ذكرتموها، الطب وغيره، وأنها مربوطة بالدين، فهل يستحسن لنا كبنات من ترين منسوبين لألبا علوي الجمع بين العلمين الديني والدنيا أمام التفرق أم التفرق للعلوم الشرعية ومسؤولين وخصونا في دعائكم؟ نقول بعض الأشياء ما هي مبنية على الاستشارة، يعني الآن لو قلت لكم افعلوا كذا هل تعتقدوا أن آباءكم وأمهاتكم سيوافقوا؟ المسألة مبنية على توصيف واقع. البنت التي ارتبطت بالمدرسة في بنات الثانوية في بنات الجامعة قد وقعوا فيها، نقول خذوا هذا العلم وارجعوا بعد ذلك إلى علم الشريعة تجمعوا بين العلمين. البنت التي لم تطلب العلم النظري وارتبطت بالعلم الشرعي تكتفي به، لأنه غالب البنات اللي يتخرجون كل علومهم هذه لا تحصل لها مجال في الحياة، لأنهم يدرسونهم علم الأولاد، نفس العلم اللي يدرسه الولد يدرسه البنت، وهذا من العلل التعليم. المرأة لها علم خاص بالطبيعي، اللي مثلا يقول لك هذا كلام غير صحيح، هذا تخلف، هذا تحجير على المرأة، كلام فارغ ما له أصل، ما له أصل في الدين. المرأة لها علوم خاصة بها، المرأة لها وظائف خاصة بها، يجب أن تتعلم وظائفها وعلمها المناسب لها لأجل تقيم المجتمع الداخلي، هذه وظيفتها. لما تنازع الرجل في المجتمع الخارجي يختل التوازن، وقد اختل، وقد أخبرتكم عن هذا. أيضا الرجل له موقع معين في الحياة وله علم خاص به يتناسب معه. نعم في بعض العلوم قد تشترك فيها المرأة لأهميتها في علاقة الاثنين، كمثلا التدريس أو كالطب، قد نحتاج إلى المرأة في الطب في التدريس ونحتاج للرجل. هناك ضابط لهذا العلم حيث أنه لا يؤدي إلى مفسدة. فإذا كانت هناك فتاة قد درست ودخلت في الدراسة لا مانع تدرس، لكن بالضوابط الشرعية حيث أنها لا تقع في شيء مخالف للدين كالاختلاط أو كالخلوة أو كالأسفار التي ليس لها محرم أو غيرها من الأمور التي لا تصلح. كثير من المدارس المختلطة تجد علاقات سيئة بين البنت وبين المدرس، وهذه حاصلة وبشكل خطير. وأحيانا تكون البنات أنفسهن بحكم الاختلاط والتجاور يتأثر بعضهم ببعض، وهذا أدى إلى مفاسد كثيرة بسبب التعليم النظري أو التعليم الحكومي أو التعليم المختلط. التعليم الشرعي غالبا لا يمكن ذلك فيه، لأن التعليم دائما كله متعلق بالإسلام، الإيمان، الإحسان، الآداب، القيم، الأخلاق، إلا إذا كانت المرأة هي نفسها والبنت شاذة ومريضة قد يحصل عند ذلك، لكن الغالبية تجد من ينبهها ويعلمها ويربطها بالدين الذي كله أدب وكله قيم. المهم من كانت مرتبطة بهذه العلوم بحكم الظرف اللي قائمة فيه لا بأس أن تجمع بين العلمين، وهذا يساعد على معرفة العلمين من خلال التطبيقات عندما تكون في الحياة. مع العلم أنه كثير من البنات في حضرموت بالخصوص وفي تريم ما تحتاج إلى هذه العلوم، لأنها إذا تخرجت دخلت بيتها وسكنت في بيتها وربت عيالها وانتهى ذاك العلم كله. إذن لا داعي أن احنا نضيع أوقات بناتنا في أشياء لا تنفعهم، يتعلمون ما يناسبهم، وإذا افترضنا أن واحدة فرض عليها لسبب آخر تأخذ بين العلمين هذا وهذا، فربما يكون في ذلك بعض النفع للجميع. حفظكم الله، بارك الله فيكم، نسأل الله أن يختم مجلسنا بالخير، يختمنا في ديوان أهل الخير، يحفظنا وإياكم من الفتن ما ظهر منها وبطن، يصلحنا ولكم دي أمر ديننا ودنيانا، يبارك في الحاضرات، يزيدكم من الخير، يزيدكم من العلم، يزيدكم من النفع، يوسع لنا دوائر المعرفة، دوائر الأدب، دوائر القيم، دوائر الأخلاق، دوائر الإسلام، دوائر الإيمان، دوائر الإحسان، دوائر العرفان، دوائر العلم، بعلامات الساعة، ويفتح علينا في ذلك وإياكم فتوح العارفين، فقهنا في الدين، يعلمنا التأويل، يشفنا خير السبيل، ادخلنا مع خارجين فضلا من الشيطان والنفس والهوى والدنيا والبلاء، أينما كان وحيثما كان ظاهر وباطن، بسر الفاتحة وإلى حضرة النبي.